بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وحياتكم بكل خير وبرضاه. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، والذي طالما اعتدنا على استقطاب واستضافة ثلة من أهل العلم من أهل القرآن وعلوم القرآن. وهذه الليلة وهذا المساء نحن موعودون مع شيخ فاضل تعرفونه، ولذلك لن أضيع الوقت في عرض شيء من سيرته، لأن هذه السيرة سيرة طويلة وعطرة والكل يعرفها هنا، لكنني أرحب به باسم الجميع وباسم مركز تفسير. فمرحبا بكم شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، ضيفنا في هذا اللقاء، والذي سيتحدث عن التفسير الموضوعي طريقنا إلى التدبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تدبر كتابه والعلم به والانتفاع به، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، شافعا لنا. ذلك هو أملنا وهو دعاؤنا لله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن الكريم. فمرحبا بكم دكتور ناصر، وأدعوكم تفضلا أن تبدأوا هذا الموضوع الذي نتطلع إلى سماعه منكم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فباسمكم جميعا أتقدم بالشكر للأخوة في مركز تفسير على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء في هذه الليلة الشاتية، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في لقاءاتنا جميعا. وقد التقت قلوبنا قبل أن تلتقي أبداننا، وبهذه المناسبة فإنني أحيي مركز تفسير على هذه اللقاءات. وأذكر قبل عدة سنوات قريبة جدا، عندما كان مجرد فكرة في ذهن عدد من الأخوة من المعنيين بتفسير كلام الله جل وعلا، ثم بدأ شيئا فشيئا وتحول إلى أقول إلى مركز عالمي. ذلك أنني في زياراتي لبعض الدول العربية وجدت أن صيت وقيمة هذا المركز قد وصلت إلى هناك، وهذا من خلال برامجه التي هذه البرامج الوثابة التي جعلت الجميع أو الكثير من طلاب الدراسات العليا وغيرهم يهتمون بمثل هذا الأمر. وهذا يؤكد مرة أخرى على عمل وإقامة العمل المؤسسي. مركز تفسير هو عمل مؤسسي قام به مجموعة من الإخوة من أساتذة الدراسات العليا ومن معهم. هذه المراكز المؤسسية العلمية تحتاجها الأمة اليوم، ولذلك فإنني أقول إنكم لا تقدمون فقط، أقول للإخوة الكرام في مركز تفسير، لا تقدمون ما يتعلق بالتفسير فقط، وإنما تقدمون أنموذجا للعمل المؤسسي البناء، وهذا جانب مهم جدا في تحقيق الأهداف. لأن الأمة عانت من البرامج الفردية والتعثر في مثل هذه البرامج وما يتبع ذلك من آثار سلبية لا تخفى. ثم إنني أيضا باسمكم جميعا نشكر الوجيه شيخ عبد الله بن محمد الشدي الذي يستضيف هذه اللقاءات المباركة. وهذا أيضا نوع من التعاون والتناغم بين هذه المؤسسات العلمية وأفراد المجتمع، فكل يقوم بدوره. ولهذا فإن استضافة مثل هذا اللقاء وهذه اللقاءات الذي أعرف أنها بدأت أو منذ سنوات وهي هنا تؤكد على أهمية التعاون، كل في مجاله وكل في تخصصه، بين الطلاب العلم ورجال الأعمال والوجهاء. وهذا أيضا نموذج آخر أقول هو محل التقدير والاحترام. هذه الدعوة أيها الأخوة ألح علي أخي الدكتور عبد الرحمن الشهري رئيس المركز منذ سنوات، وكنت أتمنع كثيرا حتى إنني وصلت والله معه إلى حد الحرج، وإلى هذا اليوم وأنا وإلى هذه اللحظة فأنا في حرج شديد. والسبب في ذلك أنني أتحدث بحضور أساتذتي كالدكتور مصطفى وفقه الله وغيره من المشايخ، وبحضور نخبة من زملائي الذين هم أيضا ترونهم أمامكم، فهذا يجعلني في حرج شديد، ماذا سأقدم؟ ولذلك اتفقت مع أخي دكتور عبد الرحمن على منهج لهذا اللقاء، وقلت إنني سأخاطب الشريحة الثالثة الذين هم من أبنائي وتلاميذي من طلاب الدراسات العليا، الذين لعلي وآمل أن أقدم لهم شيئا. أما دور مشايخي وزملائي هو التسديد والتعليق والإكمال على ما نقص، وأسأل الله أن يعينني على ذلك. ولهذا فأرجو من الإخوة أن يعذروني إذا كان الخطاب يتعلق بهذا المنهج. الموضوع كما قرأتم التفسير الموضوعي طريقنا إلى التدبر. لقد مررت، واسمحوا لي أيضا أنني سأضطر محرجا إلى الحديث عن ما يتعلق بتخصصي وعملي إجبارا وليس اختيارا من أخي الدكتور عبد الرحمن، وحاولت والله الاعتذار إلى قبيل المغرب وما استطعت، لكنه أصر علي أن لا بد من ذكر بعض الخطوات العملية والتجربة في هذا الجانب وإن كانت قليلة ومتواضعة، ولكن قال هذا سلكناه. حتى سألت بدقة هل هذا مسلك تسلكونه في هذه اللقاءات، فقال نعم. فلذلك اعذروني مرة أخرى إن تحدثت عن شيء من هذا الجانب. أقول إن التفسير الموضوعي هو مرحلة من المراحل التي مررت بها في حالة الطلب والعمل، سبقتها مراحل. وأول مرحلة تعلمناها في الجامعة وعلى أساتذتنا هو ما يتعلق بالتفسير التحليلي والتفسير الإجمالي، لأن التفسير ينقسم إلى 4 أقسام دون دخول في التفاصيل. التفسير التحليلي وهو الذي يتناول الآية مباشرة، لغة وإعراب وأحكام وبلاغة إلى غير ذلك. والتفسير الإجمالي هو ما يكون لمجموعة من الآيات. أذكر أن شيخنا الشيخ الغزالي خليل عيد رحمه الله كان يكتب الآيات على السبورة ثم يبدأ بعد أن يفسرها تفسيرا تحليليا، وهو من أميز من درسني في الجامعة في التفسير. بعد أن ينهي المعاني والبلاغة واللغة يبدأ في التفسير الإجمالي والفوائد والاستنباطات، ثم التفسير الموضوعي وهو موضوعنا اليوم، وهو الذي يتناول جانبا أو موضوعا معينا في من موضوعات القرآن. قسمه شيخنا إلى 3 أقسام الدكتور مصطفى مسلم، وقسمه شيخنا الدكتور عبد الستار السعيد إلى قسمين، وهما في النهاية المعنى متقارب كما سأشير بإذن الله بعد قليل. لكن الحديث أيضا في هذا الموضوع وهو موضوع التفسير كله، قبل أن آتي للموضوع التدبري، الأمة تحتاج إليه لعدة أسباب أيها الأخوة. فقد وقف العلماء كابن كثير وابن القيم رحمهم الله عند قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال ابن كثير: هجره، تأملوا هذا المعنى، لأنه غائب عن أذهان بعض طلاب العلم. ذلك أن بعض طلاب العلم يفهمون الهجر هو عدم القراءة، وقد سألت بعضهم من طلاب العلم: ما معنى هذه الآية في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ قال: هو عدم تلاوة القرآن. وهذا حقيقة جزء من معنى الآية. فلنستمع إلى تفسير هؤلاء العلماء وأعقب عليه لمعنى الهجر حتى لا نقع فيه. ومن أجل ذلك جئنا نتحدث في التفسير الموضوعي والتدبر. فيقول ابن كثير رحمه الله: هجرانه ترك علمه وترك حفظه. نعم، فإن ترك حفظه من هجرانه، وترك العمل وترك الإيمان به وتصديقه أيضا من هجرانه. يقول: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. تذكرت اليوم وأنا أقرأ هذا النص ما يقضيه أبناؤنا مع الإعلام الحديث، الإعلام الجديد من أنترنت وآيباد وجوالات، حيث خرجت دراسة جديدة اليوم تقول إن معدل ما يقضيه أبناؤنا بمعدل ساعتين يومياً، طبعاً ساعتان رقم كبير جداً أيها الأخوة، في معدل يومي، بمعنى أنه قد يصل إلى 3 أو 4 من الصغار والكبار. بل إن اليوم خرجت دراسة أرسلها لي أحد الأخوة أن أعلى دولة في العالم في مشاهدة اليوتيوب هي المملكة العربية السعودية، وهذا رقم كبير جدا، تأتي بعد أذن أمريكا. فتساءلت: هل كل ما ينشر في هذه القنوات وتويتر والفيسبوك وغيره يرقى لمستوى هذه المتابعة والاهتمام؟ هل هؤلاء الذين يتابعون هذه البرامج أو هذه الوسائل الإعلامية الحديثة يعنون بكتاب الله جل وعلا تلاوة وحفظا وتدبرا وقراءة كما يعنون بهذه الوسائل؟ هنا أخشى أن يحل عليهم ما قاله ابن القيم رحمه الله: العدول وترك العمل به، والعدول كما قال والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فلو طبقنا هذا المبدأ كم نقول الذين يقعون في هذا الهجر؟ والله المستعان. وابن القيم رحمه الله له تفصيل آخر ليس بعيدا عن تفسير ابن كثير، وكلاهما كما تعلمون من تلاميذ هذا الإمام العظيم شيخ الإسلام، يكفي أن اسمه إذا أطلق شيخ الإسلام فإنه يتجه إلى ابن تيمية رحمه الله، وكلاهما كما تعلمون من تلاميذه. يقول ابن القيم: أنواع الهجر على 5 أضرب: هجر تلاوته والإيمان به، هذا النوع الأول، وهذا هو الشائع عند كثير من الناس، أن الهجر كما في قول تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هو هجر التلاوة والعمل. ثانيا قال: هجر العمل به وعدم الوقوف عند حلاله وحرامه. نعم، وإن قرأه وآمنه وآمن به فقد يكون هاجرا له، هذا المعنى الدقيق، قد يكون حافظا لكلام الله لكنه لا يقف عند حدوده. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولا يقف عند هذا يتأمل، يقول هذا إذا من هجرانه. هجر تحكيمه والتحاكم إليه، هذا النوع الثالث، وهذا أخف من العمل، لأن العمل يكون فيه شؤون الحلال والحرام والأوامر والنواهي وغيرها. أما التحكيم فهو كما تعلمون له معنى دقيق،
أيضا يلفت نظري، يسمحوا لي على هذه الشوارد اليسيرة، أننا عندما نطلق التحاكم إلى كلام الله ينطلق إلى أن تحكيم الدول لكلام الله، هل هذه الدولة تحكم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ويبدأ الناس يتناقشون، وكم حضرت من مجالس يتحدثون في هذا الموضوع، وهذا صحيح لا شك، لكن هل تحدثنا ووقفنا، هل نحن نحكم كلام الله وكتاب الله في بيوتنا؟ هل نحن نحكم كلام الله بيننا وبين زوجاتنا مع أولادنا مع أقربائنا في حقوق الله جل وعلا، في الحقوق الخاصة والعام؟ هذا من تحكيم كلام الله جل وعلا. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سماه الله جل وعلا تحكيم وتحاكم، فلا وربك لا يؤمنون ماذا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولو اثنين، إلى الآية كما تعلمون. إذن التحاكم، عدم التحاكم إلى كلام الله جل وعلا، هذا من هجرانه. اسمحوا لي، أن هناك الآن شركات يكون بينها وبين شركات غربية عقود في بلاد المسلمين، وتطلب الشركات التي في بلاد المسلمين من أن يكون التحاكم للقانون الغربي وليس لشريعة الله، وهذا العجب. ليست تلك الشركات الغربية هي التي تطلب هذا الشيء، بل بعضهم، وهي شركات للمسلمين في بلاد المسلمين، عند التنازع يكون التحاكم للقانون الدولي أو للمحكمة الفلانية من الدول الغربية، هروبا من الحكم حكم الشريعة، لأن يكون فيه الربا وقد يكون فيه ما حرم الله جل وعلا. فهذا أيضا من هجران القرآن كما يقول ابن القيم. أيضا يقول هجر، لاحظوا النوع الرابع، هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم منه، وهذا يتعلق في التدبر. يعني إنسان يحفظ القرآن يعمل بالقرآن لكن لا يتدبر القرآن، لا يعنى بالتدبر والتفهم، يقول هذا قد هجر القرآن، أي وقع في نوع من أنواع الهجر بعبارة الأدق. ولهذا سيأتي حديثي بإذن الله أيضا وزبدة وخلاصة الموضوع عن التدبر. النوع الخامس من أنواع الهجر، يقول ابن القيم، هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب العلاج من غيره ويهجر التداوي به. ومرة أخرى لو سألت بعض الأخيار والصالحين أقول ما معنى قول ابن القيم هجر الاستشفاء به والتداوي به، قال أن الإنسان إذا مرض ما يذهب إلى راقي يرقيه، لا، لم يرد هذا هو. وإن كانت لا شك الرقية الشرعية بضوابطها الدقيقة كما حدث في قصة اللدير في التداوي والرقية بالفاتحة كما تعلم، أو رقية النبي صلى الله عليه وسلم، أو رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، لا شك أن هذا من التداوي في القرآن. لكن ابن القيم يشير إلى معنى عظيم جدا يتعلق بالتفسير الموضوع الذي تحدث عنه، ويقول هجر التداوي به لمشكلات الأمة والمشكلات الفردية الخاصة والعامة، مشكلات المجتمع، هذا هو التداوي. لأن ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إخوتي، ونحن في مقدمة هذا الحديث، أعرف بعض الإخوة من عني بالتدبر، يقول والله منذ فتح الله علي في باب التدبر، وإن كان يقول مع كل أسف أن تقصيرنا لم نفهم هذا إلا متأخرا، انحلت لدي مشكلات كبرى، بل وتنحل مشكلات كبرى على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي. ولهذا الاستشفاء بالقرآن في قضايا الأمة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قلت له مثلا هل ممكن أن تعطيني مثال؟ قال نعم. قال كنت إذا وقعت مشكلة في البيت أو مصيبة في البيت أروح أبحث عن الحلول المباشرة، فلما يقول تدبرت قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا من التدبر، يقول أدركت أن قد تكون المصيبة بسبب فلان أو فلان لكن أنا السبب، فيقول فأدخل على أهلي مثلا وأجد أنهم في حالة ضيق أو غيره، فأقول لهم ما شأنكم؟ يقول وقع كذا وكذا من العائلة من الجيران من أقارب من غيره، يقول أسألهم سؤالا واحدا، هل تعتبرون هذه مصيبة؟ قال نعم نعتبرها مصيبة أحيانا طبعا، يقول أنا السبب، أنا أو أنت أو كلانا، ما لنا ذنب والله؟ قال هذا كلام الله جل وعلا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول ماذا أفعل؟ يقول مباشرة أتوجه إلى الله جل وعلا، على أنني بعد أن أتوب إليه وأستغفر أبدأ في معالجتها، يقول مرارا تنحل هذه القضية أو المصيبة قبل أن أباشرها في حلها مع الطرف المعني. يقول والله مرار ومضطرد وأصبح أمرا مضطردا في حياتي. هذا نوع من الاستشفاء، ولا أريد أن أطيل في هذه القضية. إذن أيها الأخوة، حاجتنا إلى ربط واقع الناس بالقرآن، هذا كله أيضا يحتاج منا إلى معرفة التدبر ومعرفة التفسير الموضوعي، ولهذا جئنا هذا اليوم نتحدث في هذا الجانب، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. التفسير أيها الأخوة كمقدمة، التفسير الموضوعي أو عفواً التدبر مبني على التفسير الموضوعي، والتفسير الموضوعي مبني على التفسير التحليلي، وهكذا تربينا وتعلمنا في الجامعة. فبداية كما قلت لكم كنا ندرس في الجامعة في كلية الشريعة ما يتعلق بالتفسير التحليلي والإجمالي، وقد نلحق بشيء من الموضوع إذا قلنا أن أحكام القرآن وغيرها كنا ندرس في كلية الشريعة تعتبر من التفسير الموضوعي. بعد فقه ومع فقه التفسير التحليلي يأتي التفسير الموضوعي، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يلجي في التفسير الموضوعي إلا إذا كان مدركا للتفسير التحليلي. ومن هنا قلت بعد التفسير الموضوعي ولجنا إلى تفسير التدبر، ويقول طريقنا إلى التدبر، التفسير الموضوعي طريقنا إلى التدبر، مع أن أصل القاعدة والبنية الأساسية هي تبدأ بالتفسير التحليلي، لأن دون ذلك قد يخطئ الإنسان في فهم الآيات أو تدبرها. التفسير مر بمراحل ونشأ، لا شك أن من مراحله هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يأتي بعد ذلك تفسير بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، وهي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة وهي التي توسع فيها التفسير من تفسير التابعين ومن بعدهم، وبدأ أيضا التفسير الشامل كتفسير كاملا كتفسير ابن أبي حاتم والطبري ويحيى بن سلام من التابعين ومن بعدهم. هذه نوع من أنواع التفسير. أيضا التفسير ينقسم إلى قسمين، تفسير بالمأثور، كل هذه الكلمات أنا حرصت تكون دقيقة لارتباطها مرة أخرى بالتفسير الموضوعي وتفسير التدبر. التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. طبعا التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سلكه عدد من المفسرين كما لا يخفى عليكم. التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين، هو الرأي الصحيح، التفسير بالرأي الصحيح المبني في الاستنباط والاستدلال على الكتاب والسنة، وهذا تفسير محمود وسلكه كثير من المفسرين المتأخرين. والتفسير المذموم وهو الذي يكون معتمدا على الهوى والتعصب وغير ملتزم بالمنهج الشرعي الصحيح، ومع كل أسف وجدت تفاسير البدعية وغيرها ممن تخضع القرآن إلى ما يريدون أصحاب الهوى وأصحاب البدع. أيها الأخوان يستدلون بالقرآن، لكن طريقة استدلالهم بعد أن يقرروا المسألة من عندهم يبحثون عن ما يتصورون أنه مناسبا لها من القرآن أو السنة، وربما يغضون طرفا عن آيات أخرى، ولذلك فهم يخضعون التفسير لفهمهم القاصر، وإلا لا يمكن أن يكون كلام الله جل وعلا شاهدا على بدعتهم وعلى خطأهم. هذا من التفسير المذموم، فضلا عن ما يكون إحنا عن هوى بدون استدلال، لأنك تقرأ بعض التفاسير إنجاز يسمى تفسيرا وتجد كأنك لا تقرأ شيئا له علاقة بكلام الله جل وعلا. كما قلت مرة أخرى، إذن التفسير أنواعه أربعة، التفسير التحليلي والتفسير الإجمالي، وبعضهم يجعله قسما واحدا، أيضا التفسير الموضوعي والتفسير التدبري، ولا أريد أدخل بالتفسير الإشاري أو غيره من أنواع التفسير التي لا بد إذا تكلمت بها أن أتكلم بتفاصيل دقيقة. التفسير الموضوعي أيها الأخوة هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى أو غاية عن طريق جمع آياتها المتفرقة والنظر فيها على هيئة مخصوصة لبيان معناها واستخراج عناصرها وربطها بالواقع. يقول شيخنا الشيخ زاهر الألمعي، التفسير الموضوعي عبارة عن جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد مشتركة في الهدف مع ترتيبها حسب النزول ما أمكن ذلك، ثم تناولها بالشرح والتفصيل وبيان الحكم. ويذكر أيضا شيخنا الدكتور مصطفى، هو يقول: هو بيان ما يتعلق بموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو الاجتماعية أو الكونية من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية مسددة. ثم رجح الشيخ بعد أن ذكر أنواع التفسير الموضوعي أنه هو قال: ولعل التعريف الأخير وهو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر، ولعل التعريف الأخير هو الأرجح لخلوه من التكرار ولإشارته على نوعيه الرئيسيين. وعلى كل فهي هذه تعريفات قد تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى. متى نشأ التفسير الموضوعي؟ الصحيح أن التفسير الموضوعي لم ينشأ إلا متأخراً. نعم هناك تفاسير عدها البعض من التفسير الموضوعي كأصول لهذا العلم، ولكن لم تكن تعرف بذلك. فلهذا نقول في القول الصحيح أن التفسير الموضوعي نشأ في القرن الماضي، في نهاية القرن الماضي، وما سبقه ليس إلا بدايات كانت لها علاقة في هذا الموضوع، كمثل التأليف الناسخ والمنسوخ ومجاز القرآن والأشباه والنظائر وغيرها. هذه مقدمات ألفها الأولون السابقون، وقد يقال يلحقها البعض كما قلت في أحكام القرآن يلحقها بأن من التفسير الموضوعي، ولكن التفسير الموضوعي الذي اصطلح عليه الآن له المعنى الذي أشرت إلى تعريفه قبل قليل في هذا الجانب، والله أعلم. ولذلك السنوات الأخيرة اتجهت أقسام القرآن والتفسير في الجامعات الإسلامية إلى العناية بالتفسير الموضوعي حسب ما أشرت إليه. التفسير الموضوعي أيها الأحبة، إما أن يكون هو التفسير الموضوعي العام وهو الذي يبين أطراف موضوع واحد كأحكام القرآن وغيره، التفسير الموضوعي الخاص وهو الذي يقوم على وحدة المعنى والغاية. وذكر شيخنا الشيخ مصطفى أنه على ثلاثة أنواع: أن يتتبع النوع الأول الباحث لفظة من الكلمات القرآنية ثم يجمع الآيات التي ترد فيها. النوع الثاني تحديد موضوع ما يلحظ الباحث تعرض القرآن الكريم له فيتتبع الموضوع جمعا واستنباطا. النوع الثالث وهو قريب من النوع الثاني وهو دراسة الوحدة الموضوعية لسورة كسورة الكهف مثلا، ولهذا هذه لها معاني ولها دلالتها. لو أخذنا مثلا كنموذج، وممن يعني بهذه السورة الدكتور مصطفى، أن تأخذ سورة معينة وتدرسها وتدرس أهدافها وعلى ماذا تدور. كثير من الناس، بل ربما أقول من بعض طلاب العلم، لا يقف عند أن كل سورة لها وحدة موضوعية، بينما الصحيح أن كل سورة من سور القرآن لها وحدة موضوعية قد تكون ظاهرة تماما، كسورة يوسف مثلا واضحة، كسورة الكهف، ولكن قد يأتي لبعض السور ولا يتعمق، وهذا يحتاج إلى التدبر بالمناسبة مع التفسير الموضوعي إلى أن هذه السورة وحدتها واحدة كسورة البقرة أو سورة آل عمران ونحو ذلك. فالسور تدور على وحدة موضوعية عني بها بعض المفسرين، وكان ممن يقدم في كتابه سيد قطب رحمه الله في تفسيره عند كل سورة يذكر ملخصاً في البداية للوحدة الموضوعية التي تدور عليها هذه السورة. وهذا أيضاً يعتبر من أنواع التفسير الموضوعي. سأقف كنموذج عملي إلى سورة الكهف. سألت عدداً من الأشخاص من طلابي وغيرهم: لماذا سميت سورة الكهف؟ قال: سميت سورة الكهف لأن فيها قصة أصحاب الكهف كما تعلمون. ومرة أخرى تلاحظون أنني آتي لأبين أن هناك معاني تفسر فيها الأشياء وهي قاصرة عن معناها الشمولي. الصحيح أن سورة الكهف، وقد جلست في تفسيرها 3 سنوات كاملة في درس الأحد ومسجلة وستخرج مطبوعة بإذن الله في مجلدين، وجدت أن سورة الكهف من أولها وإلى آخرها تدور على معنى الكهف، وليس قصة أصحاب الكهف أو كهف الفتية إلا أنموذج للنجاة. يعني كأنه سماه الكهف لأن أصحاب لأن هؤلاء الفتية أصحاب الكهف كما تعلمون لجأوا إلى الكهف فنجوا بدينهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. البعض قلت يتصور أن هذه التسمية فقط لهذا المعنى، هنا شك أنه هو أبرز المعاني للنص فيه، لكن لاحظت أنها لا معاني أخرى. ورد في الحديث الصحيح أن من أدركه الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي حديث آخر أواخر سورة الكهف، وفي لفظ رواية سورة الكهف، مع أن فواتح سورة الكهف لاحظوا وآخرها أو في بعض الألفاظ 10 آيات من سورة الكهف ليس فيها قصة أصحاب الكهف، ليس فيها قصة. طيب أين العلاقة؟ العلاقة هنا أن من يريد أن ينجو من الدجال فليلجأ إلى قراءة هذه الآيات، فكأنها كهف له، فكما أن الغارة أصبح كهفا لهؤلاء الفتية فأنت كهفك لطريق النجاة من الدجال، نسأل الله ألا نراه. فطريق من أدركه الدجال، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم إن أدرككم أو خرج وأنا بينكم فأنا حجيجه دونكم، وإن خرج بعد ذلك أنا أروي الحديث أقرأ الحديث باللفظ، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي أرفض آخر كل صحيح أو آخر سورة الكهف. فهو أيضا كما أن أصحاب الكهف أي الفتية لجأوا للكهف ونجوا، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فماذا فعلوا؟ فأووا إلى الكهف فنجوا. أيضا نحن أو من يدركه الدجال يأوي إلى سورة الكهف أو إلى فواتحها فينجو، إذن هي كهف بدون ذكر اسم الكهف. أيضا فيها قال العلماء أصول الفتن فيها، خلي الشيخ هنا تعال، تفضل الشيخ عبد العزيز، تعال الشيخ عبد العزيز تفضل. ففيها أصول الفتن كما تعلمون، ذكر العلماء أصول الفتن، قالوا هو الفتنة في الدين والفتنة في المال والفتنة في العلم والفتنة في السلطان والرئاسة، وأيضا في إشارات إلى فتنة المرأة أو إلى فتنة الدنيا كما تعلمون. الشاهد كلها موجودة في سورة الكهف، كيف يتخلص الإنسان من هذه الفتن؟ كيف ينجو؟ أين كهفه؟ كهفه هو كلها وردت في سورة الكهف. مثال أنواع السلاطين الثلاثة في سورة الكهف، وكل هذه المعاني أيضا تدبرية أيها الأخوة، كلها موجودة في سورة الكهف. فيها السلطان الكافر، وفيها السلطان الظالم، وفيها السلطان العادل المؤمن. ما في سلاطين هذه الثلاثة أنواع، إما أن يكون حاكما عادلا، وإما أن يكون حاكما ظالما، وإما أن يكون كافرا أيضا ظالما، كلها موجودة. في قصة الفتية كان حاكمهم ظالما، إنهم يظهر عليكم يرجموكم أي هم سلطانهم، فهو حاكم ظالم طاغ باغي، كما يحدث ونشاهد الآن في كثير من الدول الإسلامية والعربية. حقيقة هذا واقع. عندما الآن ننظر في الشام، هذا البلد المبارك، هذا الذي يحكمه لا أقول حاكم ظالم بل ليس مسلما، فهو كافر ظالم يقتل شعبه، أصبحنا نعد الأرقام يوميا، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا ويكشف الغمة. إذن هذا الحاكم الظالم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، هذا نوع الحاكم الظالم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهو ظالم. وقلت وأنا فسر هذه السورة، ذاك كان يأخذ كل سفينة صالحة ولك خرقها، وإلا كان لا معنى أن يخرقها. اليوم وجد حكام يأخذ الصالح والطالح، ما يخلي شيء. ما حدث في تونس، هذا رجل يدفع عربية البسيطة المتواضعة ويمنع، الذي أثر أشعل هذه الثورات في البلاد العربية كما تعلمون، أبو عزيز كما يعرف. إذن لاحظ، إذن هو حاكم ظالم. الحاكم العادل من هو؟ ويسألونك عن ذي القرنين، هو حاكم عادل يذكر الله سيرته حسب ما يقتضيه المقام. إذن الكهف في قضية السلطان هو الحاكم العادل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة إلى الحبشة ما قال إن هناك حاكم مسلم، قال إن هناك حاكم أو ملك لا يظلم عنده أحد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الدولة العادلة قد يؤيدها الله أو يعزها الله أو تبقى بعبارة أخرى وإن كانت كافرة، والدولة الظالمة قد تهلك وإن كانت مسلمة، وهذا معنى صحيح ومتدبر دقيق. إذن طيب العلم في قصة موسى عليه السلام ومن هو موسى من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لما سئل هل هناك من هو عالم قال لا، فعاتب الله عليه، لم يفوض الأمر إلى الله، فدله الله على من هو أعلم، من هو الخضر عليه السلام. طبعا قال العلماء أعلم منه في جانب معين، ومع ذلك إذن هذه من جاء في باب العلم. في المال قصة صاحب الجنتين، كيف يتعامل الإنسان مع ماله وغير ذلك. إذن لاحظوا أن السورة كلها من أولها إلى آخرها حتى لا أسترسل كثيرا تتعلق بك، كلها كهوف، اسمحوا لي، مجموعة كهوف للنجاة، كما جعل الرأس في نجاة الفتية في الغار، هنا كهوف معنوية وكهوف حسية، فالسورة كلها تدور على معنى الكهف من أولها إلى آخرها كما بينت في هذا الجانب. إذن هذا من أنواع التفسير في الموضوع. طيب ما هو أهداف التفسير الموضوعي؟ واسمحوا لي على الاختصار مراعاة سألتزم بالوقت المحدد لي. هناك أهداف عظيمة جدا تتعلق بالتفسير الموضوعي، وبالمناسبة يدخل فيها التفسير التدبري، هو فهم القرآن، فهم القرآن وبيانه بما لا يمكن تحقيقه من خلال التفسير التحليلي، لأن التفسير التحليلي قد يتعلق بآية أو مجموعة آيات، لكن التفسير الموضوعي عندما تجمع مجموعة آيات ومن أول القرآن إلى آخر في موضوع معين سيتضح لك معاني عظيمة جدا، سيتضح لك فهما آخر، وهذه من أعظم آثار التفسير الموضوعي، بناء الإيمان في النفوس كما ذكر ابن القيم وكذلك ابن كثير فيما يتعلق بالتدبر أيضا، وهجر القرآن، وهو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. قال العلماء التفكر يأتي بعد التدبر، والتدبر إذن التفسير الموضوعي يقدم لنا من خلال التفسير الموضوعي من الدراسات الرصينة هو تقوية الإيمان. أيضا من أعظم آثار وفوائد وثمار التفسير الموضوعي أيها الأخوة دفع إيهام الاضطراب، لازم نقول إيهام، عن آية الكتاب كما كتب هذه الرسالة الإمام الشيخ محمد أمين الشنقيطي في كتابه، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، لأن البعض يأتيك أحيانا يتصور أن هناك اضطراب، وهذا لا يمكن أن يكون، ومن المستحيل أن يكون هناك اضطراب أو اختلاف أو تناقض بين آيتين أو حتى بين آية وحديث صحيح أو بين حديثين صحيحين، لا يمكن أن يكون. فلذلك التفسير الموضوعي عندما يجمع الآيات، وقد يكون عند بعض الناس إشكال في بعض الآيات فيأتي ويزيله من خلال هذا الموضوع. أيضا كل عصر له لغته أيها الأخوة، من ميزة التفسير الموضوعي أنه يحدثك بلغة العصر، أنه يربطك بالقرآن دون تكلف ودون ما يفعله البعض كما قلت في تكلفات غير صحيحة كبعض التفسيرات العلمية مع كل أسف، لكنه فعلا تجد وأنت تقرأ القرآن كأنها والله نزلت اليوم. لما نجد بعض الدول التي وقعت فيها مثل هذه الثورات وكان حكامها يقسم بالله أنه لن يخرج وسيبقى، وما هي إلا أيام وإما شرد أو قتل. وقد كنت في ليبيا قبل أيام ورأينا والله عجبا يا أخوان، رأينا عجبا ورأينا الشرفة التي كان يقف عليها القذافي ويخاطب الناس ويستقبحهم، ورأينا ما فعله تحت قصره من محاور لطريق للهروب تتعجبون منه، ليس هذا محل حديثنا. فتدبر قوله تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. أي والله كم من المكر يفعل هؤلاء وأمثالهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال. إذن التفسير الموضوعي هو يربط أقول واقع الناس بالقرآن، وهذه نقطة مهمة. فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول القرآن صالح، بل الإسلام عفوا صالح، وهو عندنا قلنا الإسلام يشمل القرآن والسنة، صالح لكل زمان ومكان، ولكنه ليس خاضعا لكل زمان ومكان، وإنما هو صانع للزمان والمكان. فالقرآن صانع للحياة نعم، لكن ليس خاضعا كما يريد البعض أن يخضع الإسلام، يخضعوني الواقع العاصر تحت الضغوط باسم منهج التيسير أو غيره، مع أن القرآن هو يبني منهج التيسير ويبني منهج الوسطية، ولكن مع كل أسف تحرف هذا المعنى عندما يراد أحيانا يبين رأي في عالم من العلماء المترخصين يقال إنه من أصحاب منهج الوسطية أو أنه من أصحاب منهج التيسير، هذا حقيقة جرم وخطأ، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من صاحب التيسير وهو منهج الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي معاذ لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لما أرسلهما اليمن: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. تجد التيسير في كل أحكام الإسلام كلها، حتى في الشهادتين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى في الشهادتين، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، بل من أعظم أركان الإسلام مع أنه لا يسمى مفروضا إلا مرة واحدة في العمر، في التيسير هو الحج. وجاهدوا في الله حق جهاده، لاحظ يعني لابد من جهاد، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى لا يفهم خطأ. إذن ملة أبيكم إبراهيم. فتجد أن التيسير هو منهج الإسلام. إذن نحن نحتاجه الآن من خلال التفسير الموضوعي أن نرسم منهج الوسطية، منهج الاعتدال، منهج أيضا التيسير المنضبط في هذا الجن. أيضا أيها الأخوة، هو معجز القرآن، معجز القرآن، معجز بذاته على مر الزمان والمكان إلى أن يبث الله الأرض ومن عليها. التفسير الموضوعي يظهر معاني معاني الإعجاز. فالذي يعنى بالتفسير الموضوعي يركز على هذا الجانب لإبراز عظمة القرآن وإعجازه. وكذلك نحن في عصر التخصص أيها الأخوة، ولهذا من واجب طلاب العلم أن نتخصصوا، ومن التخصص والتفسير الموضوعي أو التفسير التدبري. ومن أهم النقاط وهي أنتقل بها إلى غيرها من فوائد التفسير الموضوعي أنه خطوة بل مرحلة مهمة للتفسير التدبري الذي قلت إنه النوع الرابع الذي جئنا وقلنا التفسير الموضوعي طريقنا إلى التدبر. هناك وسائل كيف يبحث الإنسان في التفسير الموضوعي، أختصرها بكلمات، لكنني قبل أن أبدأ فأقول أيها الأخوة، يحزنني ولا أبرئ والله نفسي أن كثيرا من الدراسات الموضوعية تسمى بالتفسير الموضوعي ليست لها ذاك العمق ولا ذاك التأصيل، وإنما تجد أنها فيها جانب من السطحية والتسطيح ما لا يليق الحقيقة بكلام الله جل وعلا ولا يليق بالفائدة المرجوة، بل تجد أن بعض الرسائل الجامعة، أقول بعض ولا أعمم، آخر من يقرأها هو أول من قرأها وهو صاحبها، بعد أن ينتهي ويأخذ الشهادة ينتهي. لماذا؟ لأنك لا تجد فيها ذاك العمق. بل إنني يوم الأيام طرأت على رسالة في التفسير الموضوعي حول موضوع، ولن أشير لاسم الموضوع حتى لا أتحدث عن شخص معين، فالرسالة تعجبت فيها فأفاجأ، قدمها رسالة ماجستير في دولة عربية وأخذ شهادة درجة دكتوراه، فإذا هو والله نقلها يمكن بنسبة 70-80% من بحث ترقية لأحد الأساتذة في جامعة أخرى، حتى أنني من الطرائف التي ضحكت فيها وصاحب البحث الأصلي وهو شخص معروف متخصصين بالقرآن وعلومه ذكر المقدمة ويقول سأفعل وأفعل وقلت كذا، ينقلها كما هي، حتى المقدمة ما عنده وقت يكتبها، والكلام الذي قاله لا ينطبق على رسالته، ينطبق على مقدمة الباحث هناك لأنه قدمها للترقية الباحث أصلا وهو أستاذ جامعي، وهذا ينقلها وحتى للتمويه يقول ممن استفدت منه كذا فلان، مع أنه نقل 60-70%. هذه تسمى مع كل أسف على أنها دراسات موضوعية. ممن ضرب لنا من أروع الأمثلة في الدراسات الموضوعية الجادة محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتاباته في النبأ العظيم أو في دستور الأخلاق في القرآن، دراسات جادة. وبالمناسبة وفي التفسير التحليلي كثير من كتب قدمائنا وعلمائنا كالإمام الطبري والقرطبي وغيره لا شك دراسات جادة، لكن من المعاصرين التحرير والتنوير كما تعلمون ابن عاشور جلس في هذا التفسير قرابة 50 عاما، والذي يقرأ في فعلا في تفسير ابن عاشور يتعجب هذا العمق وهذا الفهم هذا التأصيل. فلذلك نحن في مقدمة أقول الحديث أن نحتاج إلى هذا النوع في هذا الجانب. نحتاج من أهم الخطوات تحديد الموضوع الذي يريد أن يبحثه، 2 أن يختار له عنوانا، وبالمناسبة حتى أذكر لكم تخفيفا عنكم من الكلام الذي ربما كنت أريد أن أبحث موضوع في موضوعات التفسير الموضوعي، فكان عندنا شيخنا الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد، وكان أستاذنا في كلية صد الدين، وقد بلغني عنه أنه يحفظ القرآن بأرقام آياته. طبعا كان يصعب علي أن أقول يا شيخ هل صحيح أنك تحفظ القرآن بأرقام الآيات؟ فجئت إليه، واليوم كان عندي جاء في القسم، كنا في القسم يذكر، كنت وكيل قسم القرآن، والدكتور زيد أيضا معنا في القسم، وشيخنا الشيخ الراوي هو رئيس القسم، والشيخ الدكتور مصطفى هو أيضا من أعضاء القسم. فقلت له يا شيخ أنا عندي الموضوع الفلاني، أريد تساعدني في الآيات. طبعا ما طلعت الأجهزة الحديثة هذه، وإن كان موجود كتب فؤاد عبد الباقي كما تعلم. فقال أبشر، فبدأت أكتب، فيعطيني الآية يقول الآيات كذا في آل عمران رقمها كذا، في النساء رقمها كذا، وبدأ يملي علي. أحيانا يقول لا يمكن قبل آية أو بعد آية. فلما خلص قلت يا شيخ أنا أبحث عن صيدة وحصلتها. قال وش؟ قلت أنا بلغني أنك تحفظ القرآن بأرقام آياته. قال صحيح. قلت كيف؟ كيف حدث هذا؟ قال لي قصة طريفة. قال كنت طالبا في الأزهر في المرحلة ماذا قال المتوسط أو الثانوية، وكنت في المعهد الأزهري في القرية، ونحن في المسجد يقول عندنا فلاح ومعروف أنه أزهري، ويجد طالب الأزهر يلبس عمامة وغير ذلك، فيقول عندي أمامي فلاح جنبي، فقال يا ابني الآية الفلانية أين هي؟ فيقول أنا لا شعوريا مديت، لأن أمام رجل يقول كبير في السن، حتى أحطاط يدي إلى المصحف لأبحث عن أتأكد يقول من الآية. فمباشرة قال يا ابني عيب عيب عيب. يقول حقيقة أنا ما أدش القصة، والعيب هناك له معنى كبير جدا. هذا يحدثني الدكتور نفسه، فيقول توقفت ليش عيب؟ قال يا ابني لما بتسألني أنا فلاح عن شجرة أروح أجيب لك كتالوج أقول لك وين الشجرة؟ أقول لك شوفها القرآن فلاحتك يا ابني، احفظ القرآن واضبطه. يقول بعده جلست على القرآن وحفظته بآياته برقم الآيات، ثم وجدت كتابا أهداني إليه صاحبه في مكة ومن إخواننا في مصر. يقول كنا في السجن في مصر أيام أزمة السجن العلماء والدعاة، يقول ما أعطونا مصحف وزن زين متقاربة، يقول نحاول نحفظ أو نقرأ، يقول أحيانا نخطأ فماذا نفعل؟ يقول الشيخ عبد الستار موجود معنا، فيقول أسأل الذي جنبه، يقول ما عندي خبر بس أسأل الذي جنبه، يقول حتى تصل إلى زنزانة الدكتور عبد الستار، أحيانا يكون رقم 10 أو 20، فيصحح لنا ثم ترجع مرة أخرى لمن سألها. حقيقة إذن هذا المعنى، وهو أنا أقول فهم القرآن وحفظ القرآن وضبط القرآن وجمع الآيات المتعلقة في موضوع واحد من أهم ما ينبغي في هذا الجانب. ثم دراسة شاملة أن نلتزم الباحث بالأصول التفسير المعتبرة إلى غير ذلك مما، ثم يبدأ بكتابة الموضوع والتكرار. أذكر أن كان عندي موضوع قدمت لدرجة أستاذ، وتفرغت تفرغا كاملا له، وذهبت إلى مكة، والله جلست أيها الأخوة عدة أشهر لم أكتب حرفا إلا فقط أقرأ وأحاول، حتى حاولت أن أمسك بدء في طرف الموضوع، فلأن الكتابة في التفسير الموضوعي ليس بالأمر السهل ما قد يتصور. هناك شروط وقيود أنتقل منها إلى غيرها، وهناك كتب كثيرة جدا في هذا الموضوع، لعلي في الدقائق الباقي أنتقل إلى ما يتعلق في التفسير التدبري، وهو الذي قلت طريقنا إلى التدبر. التدبر أيها الأخوة يختلف، التدبر يختلف عن التفسير الموضوعي، بل عن التفسير التحليلي. التدبر هو النظر والتفكير في دلالات الآيات والاستنباط منها، مما لا يكون موجودا في التفسير الموضوعي تماما، وإن كان بينهما اتفاق. إذن والتفسير التحليلي كما قلنا هو معرفة الآية ودلالة الآية وإعراب ونحو وأحكام وغير ذلك وبلاغة، هذا التفسير التحليلي. التفسير الموضوعي بيناه وهو جمع موضوعات، لكنه يحتاج إلى نوع من التدبر، لأن بدون التدبر في الحقيقة في التفسير الموضوعي لا تستطيع أن تصل إلى تحقيق الذي قلت وهو الاستنباط الدقيق والاستقصاء والعمق، لا بد منه. لكن التفسير التدبري قد يكون في آية واحدة، قد يكون بمجموعة آيات من خلاله تدرك هذا المعنى. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول وهو من المعنيين بالتدبر رحمه الله، سئل يوم من قيل يا شيخ إذا جمع الرجل بين صلاتين هل يذكر يصلي الصلاة الأولى ثم يذكر أذكارها ثم يصلي الصلاة الثانية ثم يذكر أذكارها؟ فتوقف الشيخ عن الجواب، فبعد قليل قال وجدت الجواب، تذكر الأذكار بعد الصلاة الثانية. قال وجدته في القرآن، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، لما ذكر الله جل وعلا جمع الصلاة في القتال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، بعد قال فإذا قضيت الصلاة هنا فاذكره. فاستنبط من الشيخ استنباط تدبري هذا المعنى. ابن عاشور رحمه الله استنبط أن العلم أولى من القوة، استنباط تدبري، وهو من المعنيين بالتدبر. من أين استنبطه؟ قال في قصة سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت، لاحظوا، عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، وإني أيضا صفة ثالثة لقوي، وإني عليه لقوي أمين. ثلاث صفات، لاحظوا ماذا قال بعده. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فهو الذي جاء به. قال فالعلم مقدم على القوة الحسية كما في قصة الأول. الأول صفة عفريت، ومع ذلك أيضا أنه قوي أمين، لكن الذي عنده علم الكتاب تقدم عليه. فهذا نوع أيضا من التفسير التدبري، فقد يكون بآيات. سئل أحد العلماء: هل في القرآن دليل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أتقى هذه الأمة؟ قال نعم، في القرآن من آيتين مركبتين في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى بصيغة أفعل، وهي معروف ذكر المفسرون أن المراد بهذه الآية من هو؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. طيب هذا القسم الأول. طيب شو الدليل أنه أكرم هذه الأمة؟ قال في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هنا أفعل تفضيل. فأخذ من آيتي الليل وآية الحجرات أن أتقى هذه الأمة وهو كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والذي يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية، والأمثلة كثيرة جدا. إذن التفسير التدبري جانب مهم من اليوم أيها الأخوة، وهو علم أيضا جديد، وإن كان مع كل أسف أقول اعتنى، ليس هنا مع كل أسف اعتنى الأمة، أقول تأخرنا كثيرا فيه، ولم يقرر في الجامعات إلا أخيرا، كما أن التفسير الموضوعي جاء متأخرا نسبيا، فكذلك التفسير التدبري أصبحت الآن بعض الجامعات تقر ما يتعلق بالتدبر. وقد عني بعض إخوانكم ممن يحضرون معنا الآن وبعضهم غائب لإنشاء هيئة عالمية لتدبر القرآن منذ عدة سنوات، قريب من إنشاء مركز تدبر، والدكتور أيضا عبد الرحمن أحد أعضاء الهيئة العالمية لتدبر القرآن، وعنيوا بهذا الجانب، وعنوا بهذا الجانب تأليفا وبرامج ومؤتمرات، وقد عقد مؤتمران خاصة بماذا؟ بضبط التدبر. كل مؤتمر حضر قرابة 100 شخص من المتخصصين في اللغة والبلاغة والتفسير والمعاني، حتى نحدد معنى التدبر، لأن التدبر فيه مزالق، كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ بافتتاح أول دورة في مركز تدبر في الرياض لجماعات الخيرية، قال أهل الأهواء وأهل البدع يستغلون التدبر لتحريف كلام الله جل وعلا، فيحتاج إلى ضبط. فلذلك نشأ مركز تدبر، ثم الهيئة العالمية لتدبر القرآن، ولدينا بإذن الله بعد عدة أشهر في دولة خليجية مؤتمر عالمي لتدبر القرآن، سيكون مؤتمرا عالميا يحضره عدد كبير جدا من المعنيين بالتدبر والقرآن في أنحاء العالم الإسلامي، نسأل الله أن يسر إقامته. إذن التدبر أيها الأخوة أصبحت الحاجة ملحة لكل الأسباب التي ذكرتها في التفسير الموضوعي أيضا، ولأسباب أخرى نحتاج إلى التدبر. ويكفي أنه قوله أن قوله تعالى أو تحقيقا لقوله تعالى: ونزلنا، كما قال سبحانه وتعالى يقول إنها قرآن، ليتدبروا آياتي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي ويتذكر أولي الألباب. ونعى الله على المنافقين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لاحظ أقفال، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول، خطاب الكفار. فنجد أن التدبر معني فيه في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء كالحسن وغيره، أن يتدبرونه ويعملون به. بينما نعى على الله بعض أهل الكتاب لا يتدبرون الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء أي لا يتدبرونه، أي إلا أي تلاوة، مجرد تلاوة. فتجد الاضطراد سواء في الكتب السابقة كما في سورة البقرة عمن أثنى الله عليه من أهل الكتاب أو من ذمهم، أو على في هذه الأمة ذم المنافقين. لاحظوا أنه ما قال عن المنافقين أفلا يقرؤون القرآن، فالمنافقون كما في الحديث الصحيح بعضهم يقرأ القرآن: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة رائحتها طيبة وطعمها مر. هنا يأتي سؤال: قد يقول قائل: طيب، هل يمكن كل إنسان يتدبر القرآن؟ أما التفسير فلا يجوز، من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أما التدبر فاختلف العلماء، بعض العلماء قال لا يكون إلا لأهل العلم، ولكن رد عليهم الإمام شيخ محمد الأمين الشنقيطي في سورة القتال، في سورة محمد عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. رد عجيب، والشيخ كما تعلمون من علماء المنطق، انظروا إلى رده، قال: أبدا، التدبر لكل من يحسن العربية، لكن لا شك أنهم درجات، وفرق بين أن يتدبر الإنسان لنفسه أو يتدبر للآخرين. أما إذا تدبر الآخرين لابد أن يبنيه على علم وعلى أن يخبره، أما إذا كان ليستفيد هو كما سأذكر لكم فهذا لكل. يعني قد تقول: ما معنى يقصد لنفسه؟ رجل في البحرين حدثنا أحد الأخوة يقول كان عندنا من الشيعة، يقول يوم من الأيام في المسجد، طبعا بعضهم يصلي مع المسلمين، يقرأ قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول فبدأ يكررها، لفت نظر الذين حوله، ثم بدأ يحدث نفسه، قال: وأزواجه أمهاتهم، يعني عائشة أمنا وجماعتنا يقولون زانية، ما يصير. ثم اهتدأ وأصبح من أهل السنة. تدبر آية واحدة، فإذا يمكن تدبر الإنسان ينتفع بها نفسه. ليسمح لي ولو كان موجود أبو أحمد، حدثني أبو أحمد عن والدتي رحمه الله، يقول: يوم من الأيام كان عندنا ضيف صاحب هذا البيت من أقاربنا، أقارب الوالدة، وقال: ما شاء الله الوالدة عندك. يقول: قلت: ما بالتكريم؟ لا، هي عندنا، نحن عندها. من باب التكريم؟ قالت: لا يا ابني، لا، نحن عندك، عندما كنت صغير تأخذ الشيخ عبد الله فأنت عندنا، ولكن لما كبرنا أصبحنا نحن عندك. ألم تقرأ قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما؟ يقول: كأني لأول مرة أقرأ هالشيء. يقول: بعد قليل سألني الضيف وهو من أقاربهم: ما شاء الله، وش تعمل أبو أحمد؟ قلت: والله نزرع. قالت: لا يا ابني، لا، أنت تحرث. ألم تقرأ قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله الذي يزرع. والدته. فإذا أرجع للإمام الشنقيطي، يقول: كل من أجاد اللغة العربية تدبر. ما الدليل؟ انظروا إلى الدليل العقلي. يقول: هل يمكن الله نعى على الكفار وعلى المنافقين، لماذا لا يتدبرون؟ هل يمكن أن ينعى الله عليهم ذلك ويعاتبهم وهم لا يقدرون على التدبر؟ لا يمكن، لأنه لا يكلف إلا بما يستطاع. انتهينا من القاعدة الأولى. قال: طيب، هل يعني ما داموا إذن يقدرون على التدبر فهو واجب عليهم، هل خص الله علماء الكفار أو علماء المنافقين؟ لا أطلق. طيب، قال: هل عوام المسلمين أقل فهما من المنافقين والكفار من يجير العربية؟ لا يمكن، فلا شك أن المسلم من يجير العربية أفضل قطعا، لأن عنده نور الإيمان. قال: فهو إذن مطالب بالتدبر أكثر من المنافق والكافر، ويعتب عليه إذا لم يتدبر أشد مما عتب الله على الكفار. ارجعوا، طبعا أعطيه باختصار ولو طويل جدا، في كتابي المعروف أضواء البيان كما تعلمون، تجدون هذا التحرير المنطقي لهذا الكلام. إذن التدبر أيها الأخوة أصبح الآن مدرسة مهمة جدا، وكما قلت لكم أبشركم والله انطلاقة الآن الهيئة العالمية لا نستطيع أن نلاحق الطلبات في أنحاء العالم الإسلامي، ولدينا برامج وكتب ومؤلفات كلها، حتى أصدر مركز التدبر قرابة 20 كتابا في، لو لضيق الوقت ولعل يأتي إجابة عنها، في فقط فيما يتعلق بالتدبر، مع أن المركز حادث وجديد يعني نسبيا خلال 4 أو 5 سنوات. فلهذا التدبر نعم، لكن له ضوابط. وهناك كلمة قال الشيخ صالح للشيخ كما قلت لكم افتتاح أول دورة، كلام قوي جدا ورصين وعلمي عن أهمية التدبر وبعض الضوابط له، حتى لا يكون لكل إنسان بدون أي ضوابط. كون الإنسان يستفيد منه إيمانيا يخشع أو شيء، هذا يبقى له، لكن لا يخرج شيء من التدبر إلا إذا بني على أصول علمية وبني على التفسير كما قلت، إما موضوعي أو غيره. فانتقلنا إذن نحن من التفسير التحليلي إلى الموضوعي، ثم قادنا التفسير الموضوعي إلى التفسير التدبري، وبهذا تحققت معاني عظيمة. أصبح اليوم علم التدبر علما عظيما، سترون قريبا بإذن الله دروس ومحاضرات، بل هي موجودة الآن، وبرامج كلها تعنى بالتدبر، وهذا وجدنا له صدى وقبول ليس فقط في بلاد الإسلامية بل حتى في أوروبا وغيرها من خلال ما يأتي من متابعات ورسائل. فالعناية بالتدبر له دلالات وله هدايات وله آثار. يقول الإمام القرطبي في سورة الإسراء، يقول: كنت في طريق عند قوله تعالى قالها فيما أذكر: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول: كنت في طريق فجعلني من يقول إن في الطريق أعداء لك يريدون أن يبطشوا بك، فماذا فعل؟ هل رجع؟ لا. يقول: لما قربت من المكان الذي قيل لي بدأت أرد قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا يحتاج عمق وتدبر. فهربوا وهم يقولون شيطان أو مجنون أو نحو ذلك. يقول أحد المشايخ وأعرفه، يقول: والله ما بلغتني غصة الإمام القرطبي. يقول: كنت في دولة عربية ومعي بعض الأشخاص، فجاءني خبر ونحن متجهون يقول للعاصمة في هذه الدولة أنني مطلوب وسيقبض علي. يقول: جئنا أردنا نذهب يمين أو شمال ما استطعنا، ما نعرف البلد معرفة جيدة، خفنا أن نتي. قالوا: ما رأيك؟ قلت: استمروا. وهو طالب علم معروف، بس أحب القصص بدون ذكر أشخاصها لأنهم أحياء. يقول: لما قربنا من أشد المراكز، ومعروف يقول في هذه المنطقة أن هذا المركز من أشد المراكز أمنيا، هو ما أخبر أصحابه. يقول: كنت أردد قوله تعالى في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويتدبرها. يقول: وقفوا، قالوا: يلا يا شيخ أعطونا الهويات والتابعيات والإثباتات. يقول: والله بدأ يأخذنا واحد واحد. يقول: لما وصلوا إلي قالوا: لا مطوع ما نبي من شيء، امشوا. يقول: لما تعدينا جاء المركز الثاني قبل دون العاصمة، قالوا: طيب الحمد لله الله نجانا من الأولى. يقول: قلت لهم: اللي نجانا من الأولى نجينا من الثانية. يقول: فلما قربنا، يقول: وأنا أردد بسري ما يعلم اللي معي عنها، يقول: والله أمامنا تأتي ريح فيذهب يهرب أفراد المركز كلهم إلى داخل المركز ونتجاوز مفاجأة. إذن هذا كلام، إذن القرآن حماية يا إخوان، القرآن أمن، القرآن من يقرأه بتدبر وصدق وإخلاص نعم سيجد هذا الأمر. فآخر مثال، كنا ذهبنا إلى غزة قبل أسابيع، حقيقة واجهتنا مشكلات في الدخول إلى ونحن في الطريق إلى فلسطين، وقلنا توكلوا على الله ومشوا. أحد المشايخ معنا قال: أبدا، قال: ما حصلت الإذن. قال: اذهبوا بس ما عليكم. قلنا له: يا شيخ طيب أنت الآن تقول اذهبوا، نحن ما استطعنا حصل الإذن، ممنوع الدخول. قال: والله اللي أعرفه، طبعا هم من أهل القرآن، أنا موسى عليه السلام وهو خارج من مصر قال: إن معي ربي سيهدين فسيهدين الله. يقول: والله دخلنا المركز المصري فقالوا: ما عندكم إذن ارجعوا. قالوا: يا شيخ خالد ارجعوا. قال: لا تستعجلون. يقول: والله ما مر ربع ساعة إلا يؤتي الإذن لنا وندخل إلى فلسطين إلى غزة. القرآن عجيب أيها الأخوة في تحقيق الطالب. الوقت الحقيقة انتهى وأدعى، لأن ربما هناك أمثلة ونماذج، ولكن إذا سمح لي الشيخ بدقيقتين بمثال أخير. هذا المثال يا أخوان مهم جدا. سمعت أحد المشايخ تحدث به مرارا وأنا أطبقه ليسمح لي الشيخ عبد الرحمن على مركز أيضا تفسير. هذا الأخ عنده مشروع مهم جدا، بل والله عنده مشاريع، الذي أعرف أنه يشرف على 5 أو 6 مشاريع دعوية خيرية. وتعرفون من أكثر ما تواجهه المشاريع الخيرية هي الأزمة المالية. كم من المشاريع توقفت بسبب ماذا؟ الأزمة المالية. هذا الشخص يقول: والله لا أعاني إطلاقا، مع أنه يقول ميزانيته بالملايين، بل عندي رصيد لسنوات. كيف؟ قال: من خلال تدبر آيات وصلت إلى اليقين والثقة وبيعد الله. يقول: لم أعاني بعدها من أي أزمة أبدا. ما هي هذه الآية؟ أفدنا. قال: كنا يوم من الأيام في مجلس طلاب علم، ففي خدام المجلس قال صاحب المجلس: يا شيخ فلان أحد المشايخ اختم المجلس. قال: طيب أختم المجلس في مشايخ؟ يقول: فقلت له: القرآن ما يتعلق بالمشايخ ولا العوام، هذا كلام الله جل وعلا، اختم المجلس. يقول: سبحان الله، فإذا هو يقرأ بصوت ندي وجميل: والليل إذا يغشى. شوف القسم: والليل إذا يغشى والنهار إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى. لاحظوا كيف؟ إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول: والله كنت أقول للشيخ: وقف وقف يكفي، لكن يقول سكت حتى أنا. لما خرج قال لأصحابه: إياكم أن تقولوا يوم من الأيام عندنا مشروع بس ما عندنا قضية مادية. قالوا ليش؟ قال ما سمعت الشيخ شو يقول قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا كيف؟ قال لو أننا عندنا مشروع يكلف مليون مليونين ثلاث، وجاءنا التاجر فلان سمى بعض كبار التجار وقال المشروع علي، هل تشكون في وعده؟ قالوا لا ما نشك في وعده. قال طيب، مع أن التاجر قد يغير رأيه، قد يصاب ما عنده سيولة، قد ومع ذلك تطمئن. قال فكيف بوعد الله؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أمورهم يقول والله ما عانيت منذ سنوات أي أزمة، بل يقول سألنا طيب كيف تطلب؟ قال والله ما أطلب من الناس، قال أقسم بالله لا أطلب، إنما يأتيني المال وأنا في مكان يقين وعد. كما أن الموظف العام في دائرة ولله المثل الأعلى في دائرة حكومية مطمئن الراتب يأتي آخر الشهر، بالإعلان ينزل في حسابه، ما يجلس كل شهر يطالب وزارة المالية والدائرة الحكومية مطمئن، يجي يوم 25 يجد أن راس. فوعد الله أعظم، لكن بشرط أن يكون يقين وليس تجربة. نعم، هنا كما قال عمر والله إنني لا أحمل هم الدعاء الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا وجد هذا اليقين، أنا أقول من خلال تدبر آيات سبحان الله، قبل أيام يقرأ إمامنا بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي فقرأ سورة الليل، فإذا هو يقول قريب من هذا الكلام، أن لأن البعض أيضا مرة أخرى يحسب أن هذه الآية خاصة بالمال هذه السورة، فإذا يقول لا في أي إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى أي عطاء دعوي علمي جهادي مالي ثم أعطى واتق الله جل وعلا لا يريد سمعة شبهة وصدق بالحسنى بوعد الله جل وعلا فسنيسره لليسرى، وعد من الله. فإذا حدث تقصير فإنه من نفسك، من عائق، راجع قلبك أو فهمك أو يقينك والله أعلم. الحديث معكم ذو سجون، لعل ما نقص من هذا الحديث عن التدبر أو غيره يأتي من خلال مداخلاتكم وإضافاتكم، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر هذا العرض لهذا الموضوع، التفسير الموضوعي طريقنا إلى التدبر، حديثه لا يمل، وكنا نود الحقيقة أن نسمع الكثير والكثير منه، فكأنما هو البحر وكأنما ما يعرضه در وكنوز الحقيقة من خلال تجربته الطويلة مع القرآن وأبحاثه وعلاقته به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمر الشيخ على طاعته ومن يسمع، وأن يستعملنا جميعا في طاعته ويجعلنا مباركين، وأن يبارك أعمالنا بفهم وتدبر هذا القرآن العظيم. الحقيقة كما هو حال الحضور كما ترون أيها الإخوة، هذا الحضور الكثيف الذي نسعد به بحضور شيخنا وفقه الله، أيضا جاءت الأسئلة وطلب المداخلات كثيرا، لكن سأعرض وبسرعة. أولا نبدأ بالأسئلة، وأرجو أن يتفضل الشيخ بإجابتها يعني ما يمكن أن يكون محافظا في ذلك على استماعنا أيضا لجملة من المداخلات. ثمة السؤال هنا يقول ما هي أبرز الكتب التي ترجعون إليها في نظركم وبحوثكم في التفسير الموضوعي منذ بدأت العلاقة بالتفسير الموضوعي؟ ويعقبه سؤال آخر له علاقة بهذا، بماذا تنصح الباحث المبتدئ في التفسير الموضوعي؟ ماذا تنصح الباحث المبتدئ في التفسير الموضوعي؟ ثم أيضا، وهذه الأسئلة من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري وفقه الله، يقول يقوم مركز تفسير منذ سنتين بمشروع كبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه وأن يوفق القائمين عليه، هذا الدعاء مني أنا، في تصنيف موسوعة للتفسير الموضوعي تشمل كل موضوعات القرآن. سؤال الشيخ أو طلبه ما نصيحتكم لمحرري هذه الموسوعة؟
أما بالنسبة للسؤال الأول فقضية كتب التفسير الموضوعي كثيرة، هناك كتب قديمة كما قلت يعني قرأناها في الشباب مثل كتب محمد عبد الله دراز رحمه الله، لأنها كتابات جادة، وغيرها، بالإضافة إلى كما قلت ما كنا ندرس في كلية الشريعة وغيرها مثل الكتب الناسخ والمنسوخ أو كتب أحكام القرآن، هي بدايات تعتبر كما أشرت. لكن في العصر الحاضر حقيقة من أبرز أساتذتي في هذا الجانب أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم في كتابه، وكذلك أيضا الدكتور محمد فتح الله سعيد، عبد الستار فتح الله سعيد، وكذلك الدكتور زاهر الألمعي فيما أذكر الآن، وأيضهم ألفوا في التفسير الموضوعي، ولذلك كتبت رسالة في هذا الموضوع صغيرة لكن لعلها تخرج إن شاء الله، اعتمدت عليها كثيرا في حديث اليوم، مقدمة في التفسير الموضوعي، قدمتها للترقية لدرجة أستاذ مشارك، لأن البحث كان عن العهد والميثاق في القرآن الكريم، فكان لا بد أن أقدم بمقدمة نفع عن الله بها، فقدمتها مع هذا الكتاب وهو تفسير موضوعي بتمامه، واستفدت منه كثيرا خاصة ما يتعلق بعهود اليهود ومواثيق اليهود وكذبهم. فأقول هذه من أبرز الكتب، ربما لا يحضرني الآن بعض الكتب لكن سهل الرجوع إليها اليوم أيها الأخوة عن طريق محرك البحث، تستطيع الإنسان يكتب اللفظة ويأتيه مثل هذه الكتب، لكن أتحدث عما تعاملت معه مباشرة في هذا الجانب. أما ما سؤال الدكتور عبد الرحمن الأخ فأنا أقول هذا يحتاج إلى وقت، وسهل جدا التعاون مع الأخوة، وأسأل الله أن يوفقهم لهذا الموضوع، حقيقة هذا المشروع عظيم جدا، وأنا أنصح الإخوان أن بالدراسات العليا وغيره أن يتخصصوا في التفسير الموضوعي. والله يا إخوان التفسير الموضوعي له آثار علمية وهدايات وتأثير أشرت إلى بعضها، كما قلت قبل قليل التدبر يا إخوان له أثر عظيم جدا على نفس الإنسان في عقيدته في إيمانه، كما أظهرت بعض الأمثلة السريعة في حياته اليومية، التدبر الحقيقة منهج له ومدرسة، ليس مجرد بحث علمي أكاديمي. مشكلتنا أيها الأخوة أننا نناقش بعض البحوث أو نأتي لبعض البحوث مجرد جانب أكاديمي، غير صحيح هذا الكلام. الصحيح مراعاة الجانب الإيماني، مراعاة المنهج. لرسالة كنت أعددتها على أن قلت لو طلب مني تعزيز في أثناء الترفيع الأستاذ أو أستاذ شارك قدمتها، لكن لم أطلب مني شيء، وهي حقيقة الانتصار. حقيقة الأنصار ركزت في القرآن، وجدت تركيز في القرآن خلاف ما أوقع كثير من الدعاة، كثير من الدعاة والجماعات أن الانتصار هو إقامة الدولة الإسلامية، فإذا حقيقة الانتصار لا تختلف أبدا مضطردة في القرآن، حقيقة الانتصار هو الالتزام بالمنهج الصحيح وتبليغ رسالة الله جل وعلا، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ أخذتها من قوله تعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب في الحياة الدنيا وقد قتل بعض الأنبياء كزكريا ويحيى عليهم السلام، بعض الأنبياء كما تعلمون في الحديث الصحيح حديث ابن عباس يأتي الرجل يوم القيامة مع الرجل والرجلان، يأتي مع الرهط والرهط، يأتي ما ليس معه أحد، أين انتصاره الذي قال الله جل وعلا في الحياة الدنيا؟ فإذا الإمام الطبري يقول هو بالحجة والبرهان، وإذا غيره يقول هو بالبيان، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، إذا أعظم الانتصارات هو انتصار الثبات على المنهج. لماذا؟ لأن ربط الانتصار بإقامة الدولة أدى لكثير من الجماعات والأفراد للتنازلات من أجل أن يقيموا الدولة التي حرصوا على إقامتها، بينما الانتصار على الأرض لا شك انتصار، لكن قال الله جل وعلا ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. طيب يا رب في قتلة كما يحدث في سوريا الآن وغيرها، والذي قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلوا الجنة عرفها لهم، لا يوجد في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لأصحاب الأخدود، في فوز ذاك الفوز المبين ذلك الفوز العظيم، مع أنه ما بقي منهم أحد. ولما ذكر الله في سورة الصف هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تجاهدون في سبيل، ثم قال وأخرى تحبونها، كأنها فتح، كأن إكمال نصر من الله وفتح قريب، ليست هي الأصل. الخلل في فهم هذا المنهج، فتتبعي لهذه اللفظة فأفردت فيها رسالة موجودة وشريط حقيقة الانتصار، حقيقة الانتصار، الانتصار الأعظم. وقد ذكر أيضا سيد قطب رحمه الله في تفسير سورة الحج، وبالمناسبة من أكثر المعنيين في التدبر هو سيد رحمه الله. نعم لا يأتينا من يقول الكتاب فيه أخطاء، نعم نعرف فيه أخطاء، هو ليس مصدر من كتب العقيدة، لا نقول من كتب العقيدة ولا كتب الأحكام، لكن فتح الله على صاحبه فتحا عظيما. نعم وسمعت قبل أيام أو قبل فترة عند شيخنا الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يقول نفع الله في هذا الكتاب والفتوحات الذي فيه، هذا أمر عظيم واضح، ففتح الله عليه في تدبر القرآن وفهم القرآن. اقرأوا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها في سورة فاطر، تجد عجبا. تجد أيضا هنا في حقيقة الانتصار ذكر أنواع الانتصار في سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فذكر ثمانية أنواع من الانتصار. فإذن أيها الأخوة نحتاج إلى هذا الفهم لقرآن وكلام الله جل وعلا وتدبر القرآن حتى نصل فعلا إلى سلامة المنهج والثبات والاضطراد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. الحقيقة كما قلت لكم الأسئلة كثيرة جدا، وأعرضت عن بعضها لثلاثة أمور. أولا، إما أنها أجاب عليها الشيخ في أثناء كلامه، أو أن بعضها متداخل في بعض فيعني دمجته، أو أنها أسئلة فقهية خارجة عن موضوع هذا اللقاء، فاستميح الإخوة عذرا لما أعرض أسئلتهم. لكن قطعا كلام الشيخ ورد فيه شيء من الإجابة والإشارة لما ذكره. هذا السؤال يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة والمنهجية الصحيحة لجعل تدبر القرآن الكريم واقعا ملموسا لدى الأبناء وأهل المنزل؟ هل من خطوات عملية لذلك مع مراعاة يعني التفاوت بين المتعلم وغيره؟
الآن نحن في صدد كتابة مناهج في مركز تدبر. طبعا عندما نقول مركز تدبر هو مقصود في الرياض، ومرخص له في الرياض وفي المملكة، والهيئة العالمية هي عالمية لا ترخيص خارج المملكة. وفي كتابة منهج لجماعات تحفيظ القرآن وللدور النسائية في الأسلوب الأمثل في قضية تعليم الأبناء في منهج التدبر خوف من الزلل. لكن أشير إلى هناك كتب معروفة في التدبر، مثلا مفاتيح التدبر لدكتور خالد اللاحم، وكذلك كتاب قريب من هذا الاسم من سلمان سنيدي، أيضا المراحل الثمان للتدبر الدكتور عصام العويد، مفهوم التدبر لمركز التدبر، التدبر حقيقة. المقصود عندنا مجموعة كتب كلها معنية بالمراحل والطرق والأساليب. نعم، أنا أدعو الإخوان إلى أن يبدأوا يدربوا أبنائهم شيئا فشيئا على مفهوم التدبر بالضوابط أيضا، حتى لا يكون هناك مجال للزلل أو الخلل في فهمهم، لأنه سيكون له الأثر العظيم، ثم ربطه بالواقع كما قلت لكم قليل. قصة الرجل الذي يقول: ما دخلت بيتي وجدت مشكلة إلا أقول لأهلي هل وقع؟ تقول نعم. نقول: السبب أنا وأنت. تقول: ذنبنا. نقول: صحيح، نحن ما أخطأنا في هذا، لكن لعله سلط علينا بذنب لنا. نعم، قد يسلط على الإنسان بسبب ذنب من الذنوب. أحد المشايخ يقول: من خلال التدبر أصبح سبحان الله يدل على الاستشفاء. من أعظم السور تصوروا التي وكلها عظيمة القرآن في موضوع حل مشكلات اجتماعية عظيمة، سورة الطلاق. حتى سمع أحد الرقاة وهو من زملائنا في الدراسة وهو راقي مشهور يقول: بعد أن سمعت هذا الكلام منك في إحدى المحاضرات بدأت أرقي المرضى عندي، بعد أن أرقيهم بالرقية الشرعية بالنفس أرقيهم بالتدبر، وبخاصة في سورة الطلاق. يقول: والله وجدت أثرا عظيما فوجئت فيه. يقول: لأن يقول لم أكن معه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هذه السورة عجيبة، وكل سور القرآن عجيبة لا شك في ذلك. من معالجة من الإقلاع من المعاصي والآثار سورة النور، هذه عجيبة. أنا الآن أيها الأخوة لقرابة سنة في سورة النور، وصلت إلى الآية 28 فقط، وأنا قرابة السنة في درس الأحد، يعني 8 أشهر ما استطعت. كل درس آية، وأحيانا والله ما أكمل الآية، تفسير تحليلي طبعا أجمع بين التحليلي والتدبري. وجدت فيها: الله نور السماوات والأرض، فهو نوره في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فإذا والمعاصي ظلمة فهي تحول بين نور الله جل وعلا. فكما نرى الآن هنا، لاحظوا النور ليس سوى هنا، في أماكن منيرة قوية جدا بعضها ظلمة، بمقدار وجود حائل يكون قلة النور. فوجدنا هذه السورة لخروج الناس حقيقة من الآثام والمعاصي. حتى يقول أحد الأخوان، أحد الأشخاص اتصل وقال: أو أظنها امرأة، أنا أريد أنا أعصي الله سبحانه وتعالى أغاني وغيره ثم أتوب ثم أرجع، في علاج يا شيخ؟ يقول: قلت لها تدبر القرآن ولعله قال سورة النور. وهم من أيضا يعالج بالتدبر فقط. يقول: والله مرت أسابيع قليلة واتصلت قالت: ما أقول لك يا شيخ أنني تركت المعاصي، أنا استغرب ليش الناس يسمعون الأغاني، ما شاء الله على اسم. أنت جالس الآن تقول عجزت أروح، ليش دخل النور؟ نعم، فنور الله لا يؤتاه عاصي، معناه ينقص النور، ما نقول ما يؤتى. فإذا الحقيقة تعليم أبنائنا والطلاب، وأن تقر هذه المادة في الجامعات وفي مراكز تحفيظ القرآن. شيخنا الشيخ صالح وأخونا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، لما ناقشناه في التدبر أول أمر كان يخشى من المزالق، ولما تناقشنا معه جاء وافتتحوا أول دورة لتكون في جماعة تحفيظ القرآن. أبشركم الآن عدد من جماعات تحفيظ القرآن، نعم، عنيت بالتدبر، من أولى الجماعات التي أنشأت قسم مستقل اسم التدبر في حائل، قسم متميز عن التدبر. كنت في طريف، طريف وين يقع؟ شمال المملكة. فإذا حلقة القرآن عندهم يأخذون من مركز تدبر الآيات التي تصدر في الموقع. ذهبت إلى أقصى الجنوب من منطقة نجران، فإذا شرورة وهي أبعد، نعم على الحدود، فإذا أيضا نفس الحلقات عندهم من تدبر. العناية فيه وتعليم الأبناء هذا الأمر بضوابطه حتى لا يكون مزلة لأقدام أو أفهام مهم جدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقد أجاب الشيخ أيضا عن سؤالين كنت أزمع أن أطرحهما من خلال كلامه. أرجع إلى المداخلات، هنا لدي أربع مداخلات، أبدأها بالأستاذ الدكتور زياد العيس وآمل أن يتفضل علينا بدقيقتين أو أقل، فإن وفر لنا جزاه الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أنا أود أن أكشف عن سر أفخر به، وهو أن صلتي وعلاقتي ومحبتي وصداقتي للدكتور ناصر بلغت أشدها، حيث بلغت 40 عاما
ما شاء الله.
وخلال هذه 40 عاما أشهد، هو يتكلم عن طريقنا إلى التدبر والتفسير الموضوعي. بالنسبة للدكتور ناصر، الحقيقة طريقه إلى التدبر أنه منذ 40 عاما وهو صاحب هم يحمل هم الأمة، بل وكان وهو طالب يتعب زملائه. فصاحب الهم أيها الإخوة هو الذي يفتح الله له التدبر والفهم كتاب الله تعالى. هي نتكلم عن ابن تيمية شيخ الإسلام كما قال أبو بدر الآن، إذا قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أنا في رأيي ليس لأنه صاحب الفتاوى وليس لأنه صاحب الاختيارات في فقه المذهب الحنبلي، بل لأنه كان يحمل هم الأمة. وأنا أشهد ولا أزكي على الله أخانا أبا بدر أنه منذ عرفته وهو يحمل هم الأمة، وهذا الحمل وهو حمل فعلا، لكنه أنعم عليه بأن شرح الله صدره ورأينا منه ما رأينا، وأحسب أنه ممن وضع له القبول في الأرض. أسأل الله لنا وله الثبات والإخلاص، وشكر الله لكم.
شكرا للدكتور الأستاذ الدكتور زيد العيس. أثني بمداخلة للدكتور محمد بن عبد الله الربيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كنت زورت في نفسي بعض الأفكار المهمة وأنا في طريقي من القصيم، لكن يبدو ضيق الوقت يحشرني في أمر يتعلق بذات الموضوع مباشرة، وهو أن الشيخ وفقه الله شيخنا دكتور ناصر عرض لهذا الموضوع من جوانب أساسية، ثم عقب بتفسير التدبري، ومركز تدبر لله الحمد يعني بهذا الجانب. وأظن بحمد الله عز وجل من الأمور التي سيفتح الله تعالى فيها للمركز إخراج بعض الكتب المهتمة بمناهج التدبر، منها أصول التدبر، ومنها أيضا أصول البلاغة القرآنية والتربية القرآنية، ومنها أيضا كتاب يعتني بموضوع هذه الحلقة وهو التدبر الموضوعي، وسيلقى أو سيدرس في معهد تدبر النساء في الرياض في الفصل القادم بإذن الله تعالى. أقول بحمد الله تعالى هذا المشروع يعني لله الحمد نفع الله تعالى به الأمة، ولهذا ذكر الشيخ حفظه الله ووفقه عناية الطلاب الدراسات العليا بالتفسير الموضوعي أو التدبر، أيضا موضوعات التدبرية التي ستفتح للأمة آفاقا بإذن الله تعالى. أرى أنها بإذن الله لها حظ من الاهتمام والقبول في هذا الوقت، ولمركز تدبر ومركز تفسير الذي يشرف عليه أخونا الدكتور عبد الرحمن عناية في هذا. أحب أن أختم في قضية أيضا كتاب مهم أوصي به الباحثين في التفسير الموضوعي، وهو كتاب موسوعة التفسير الموضوعي أو كتاب التفسير الموضوعي الذي يشرف عليه فضيلة أستاذنا الشيخ الدكتور مصطفى مسلم، والذي يعتبر الآن مرجع للباحثين والباحثات في التدبر، وقد خرج بموسوعة الحقيقة جميلة جدا، منهجه في أخذ مقصد السورة ثم دراسة السورة عليه، وهذا منهج الحقيقة له قبوله وأهميته، فأوصي الباحثين به. هذا الذي حقيقة ما عندي، وعندي بعض الأمور أتركها لما يفتح الله له وبه عليكم، صلى الله وسلم.
دكتور محمد، كما أقول عن الدكتور عبد الرحمن، من المؤسسين لمركز تدبر الهيئة العالمية، وكان هو أول أمين للهيئة العالمية لتدبر القرآن، وهو أيضا من المسؤول الآن عن ما يتعلق بنشر التدبر وإقامة الاتفاقيات مع جمعيات تحفيظ القرآن والمدارس وغيرها لهذا العلم، فأشكره أيضا. أما أخي الدكتور زيد فأعتب عليه ما قال، والله أعلم.
جزاك الله خير. ثمة مداخلة هنا أيضا للمهندس سعيد بن أحمد الجاموس، وأدعوه لأن يبلورها لنا في دقيقتين أيضا. المهندس سعيد خف الخارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. 1904-1980 ميلادي كنت أنا أحضر للدكتوراه في بون، عاصمة ألمانيا الغربية، دكتوراه في الزراعة أو بالحراثة كما يسميها الشيخ ناصر. فصاحبت هذه الأيام ثورة الخميني، مذبحة حماة ومذبحة الفلسطينيين في لبنان، فكل الشباب المسلمين ثابوا إلى الإسلام، وأصبحت الحوارات ساخنة جدا. لكن للأسف الكثير من شباب الحركات جدليون ويتبعون الشيخ ولا يبحثون عن الدليل إلا بصعوبة. فوجدت نفسي مضطرا أن أذهب إلى العلوم الطبيعية. هل العلوم الطبيعية موجودة حقا في القرآن والسنة؟ لأن الآية الكريمة في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفي سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وهذا دليل على أن كل شيء من قصة حياة الأرض والحياة وقصة الحياة عليها موجود في الأرض نفسها. والحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى هداني الله إلى المنهج الموضوعي، وبناء عليه وخلال 30 سنة وفقني الله لأن أجمع أن العلوم الطبيعية، علوم الأرض والفلك والزمن، تتكامل تماما وتصدق بعضها بعضا وتفسر ما يستغلق من بعضها البعض، مطابقة 100% لما هو موجود في المتاحف وفي المحاجر وفي علم الأحياء وفي كل شيء، ولا تخالف إلا النظريات الأكاديمية وهيئة الإعجاز العلمي، ومطبوعات موجودة معي.
بسم الله الكتاب.
السلام عليكم
مهندس. أقول مهندس سعيد، لو تفضلتم باسم الكتاب الذي يختصر بحثكم في هذا ويجمعه.
عملت مختصر لكتابي واسميته رسالة مفتوحة في أساسيات علوم الكون والبيئة العامة، ومعي نسخ منه، وقسم الزمن أو جزء الزمن مطبوع معي، وجزء المدرسة السلفية، المفارقة بين المدرسة السلفية والمدرسة الفلسفية الغربية في تناول حضارة حوار الحضارات وصراعاتها.
جزيت خيرا. شكرا لكم المهندس سعيد حمد بن أحمد الجاموس. ونختم هذه المداخلات بمداخلة من فضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقدم الحقيقة أني تلميذ من تلاميذ الشيخ ناصر حفظه الله، لعلي فقط أدلي ببعض الملحوظات فيما يتعلق بما سمعته من هذه المحاضرة النافعة جدا والتي لا يشك أحد في تأثير الشيخ حفظه الله تعالى في ما أتاه من قدرة بالإلقاء ومن أيضا غزارة المعلومات في هذه القضية بالذات. لكن عندي الحقيقة بعض يعني مساءلات متعلقة بالموضوع الذي طرحه. وأنا أيضا منذ زمن أتتبع موضوع المصطلحات وإشكالية المصطلح، وألاحظ أن عندنا مشكلة كبيرة جدا خصوصا في علوم القرآن فيما يتعلق بالمصطلحات. وقد سمعنا مجموعة من المصطلحات التي ذكرها الشيخ، طبعا ليست خاصة بالشيخ، موجودة في الدراسات القرآنية، ولكنها لا تزال بحاجة إلى يعني إعادة تحرير وتحليل. ومنها أيضا ما طرحه أستاذنا الشيخ مصطفى مسلم في تعريف مثلا التفسير الموضوعي لما ربطه بالمقاصد القرآنية في قوله حسب المقاصد القرآنية. فالمقاصد القرآنية مصطلح، هذه المقاصد القرآنية هل هي نتيجة للتفسير الموضوعي أو تأتي قبل التفسير الموضوعي؟ فإن كانت نتيجة للتفسير الموضوعي فمعنى ذلك أنها لا تصلح أن تكون داخلة في التعريف، وإذا كانت لابد أن تكون قبل التفسير الموضوعي فمعنى ذلك نحتاج إلى أن نعرف ما هي المقاصد القرآنية لكي نبني عليها التفسير الموضوعي. يعني هذا مثال من الأمثلة فيما يتعلق بقضية المصطلح وإشكاليته في موضوع أو الموضوع الذي طرحه الشيخ. كذلك التفسير التدبري، هل نحن بحاجة إلى يعني تشقيق المصطلحات؟ فهو التدبر كما هو معلوم، التفسير شيء والتدبر شيء، وهذا كلام أهل العلم واضح فيه. فهل نحن بحاجة أيضا إلى أن نشقق مصطلحات بهذه الطريقة؟ فأنا في رأيي أننا بما أننا يعني قد وكل إلينا أن نراجع مناهج وأن ننظر في مناهج، وأحيانا يوضع الإنسان في مكان يحرج منه خصوصا في مثل هذه المقامات، فرى أن لا نستعجل في طرح المصطلحات حتى لا يأخذها من يأتي بعدنا غفلا ثم يستدرك علينا فيما بعد. ولهذا أنا أقول الشيخ حفظه الله اجتهد في إلقائه أن ينبه على خطورة بعض من يدعون أنهم يتدبرون القرآن وهم في الحقيقة يخطئون، وليس هناك تدبر بلا فهم إطلاقا. وما ذكره الله سبحانه وتعالى من تدبر المنافقين أو الكافرين هو دال على أنهم قد فهموا معاني هذا الكتاب لأنه نزل بلغتهم، وأي إنسان لا يفهم لغة الكتاب لا يستطيع أن يتدبر مهما كان. والعامي يتدبر وقد يصل بمعاني من التدبر قد لا يدركها العالم، وهذه أمور طبيعية تحصل لكنها تبقى أفراد. أما عين التدبر وحقيقته فإنما مختص بأهل العلم، هم الذين يستطيعون أن يستنبطوا معالي ومعاني الأمور المتدبرة. فإذا التدبر نعم عام من جهة ولكنه أيضا خاص من جهة أخرى. وأنا قصدت بهذا أن يكون عندنا في الحقيقة نظر علمي، لأن قضية الوجدانيات التي تحصل لكثير من الناس مع القرآن لا يمكن أن تنضبط. لا يمكن أن تنضبط لماذا؟ لأنها مرتبطة بوجدانيات القلب فيتأثر بها. وكذلك قضية تطبيق القرآن شيء وهو أثر من أثار التدبر وليس هو التدبر. فإذا أنا فهمت ثم تدبرت فقد لا أطبق، ولكن قد أفهم ثم أتدبر ثم أطبق، فهي إذن مراحل ومراتب. والحقيقة أدعو يعني شيخي الفاضل وكذلك إخواني في هيئة التدبر أن يعنوا بهذه القضايا وأن يعني يحرروها أكثر، لأنه لا يزال إلى الآن موضوع مصطلح التدبر، وشيخنا يعلم هذا، لا يزال إلى الآن غير واضح، يعني لا يزال يكتنفه غموض. فكثير من الناس يظن أنه إذا استخرج فائدة بلاغية أو لفتة لغوية أن هذا تدبر، وآخرون يرون أن التأثر بالقرآن والوجدانيات هو التدبر، وآخرون يرون. فلا يزال إلى الآن عندنا إشكالية في هذا. وقد جلست أنا والدكتور عبد الرحمن والدكتور محمد الربيعة وما أذكر من كان معنا من أجل الخلوص إلى يعني الدكتور محمد الخضيري، الخلوص إلى محاولة اجتهادية في فهم ما هو التدبر. ومع ذلك أحس أننا لا نزال نحتاج إلى أن ننظر وننظر. أنا أقصد وأختصر في هذا أن علينا أيضا ونحن نقدم للناس هذا الأمر أن نعنى بالمصطلحات ونقدم لهم مصطلح لا يكون عليه بإذن الله إشكال في المستقبل، لأن ما نقوله اليوم سيناقشه إن شاء الله من يأتي بعدنا بأجيال، فنحب أن نقدم لهم ما يكون إن شاء الله صحيحا ومنضبطا، خصوصا ولله الحمد منا أن المتخصصين كثيرون وفيهم بركة كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في شيخنا وفي كل من حضر.
شكرا للدكتور مساعد بن سليمان طيار هذه المداخلة. أدعو في ختام هذا اللقاء شيخنا وضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان عمر أن يعلق على ما سمع من مداخلات.
بالنسبة لما ذكره المداخلات أربعة، دكتور زيد حقها كان حديثا عني وما رغبت والله بهذا، لكن أدبا لم أقاطعه، فأسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظن وأن يغفر لي ما لا يعلم. الدكتور محمد الربيع وضح الحقيقة كلام هو، وهو عضو في مجلس تدبر كما قلت، وافقه على ما ذكره. أخونا المهندس فيما يتعلق في الجانب العلمية والطبيعية، لا نشك أن القرآن فيه مثل هذه الأشياء، كما في قصة أصحاب السد في قصة ذي القرنين، أو كذلك في يصعد في السماء، يعني قضايا علمية اكتشفها المتأخرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت عليه، ففي قضايا. لكن الخطورة أن هناك من أراد أن يلوي عنق النصوص، وأشرت إلى هذا في حديثي كطنطاوي جوهر، وأراد أن يعتبر أن القرآن كله كتاب للهندسة وللعلوم والاصطناعات. والدليل على ذلك أن ما ذكره هو أو أمثاله، هناك أمثاله كثير مع كل أسف، كانوا يقولون أن هكذا القرآن أيد هذه النظرية، وبعد سنوات ثبتت نظريات علمية أخرى، والقرآن لا يختلف ولا يمكن أن نتناقض القرآن، فدليل عن أن فهمهم كان خاطئا أو لوي النصوص إنجاز التعبير لتوافق ما لديهم. فيجب نعم، وأشكر الدكتور على ما فهمته طبعا من حديثه، نعم العناية بهذا الأمر، والقرآن لا شك هو كتاب هداية وكتاب دلالات، وفيه قضايا علمية مهمة لا يختلف في ذلك، وقضايا حتى طبية وهندسية وغيرها لا إشكال في هذا. ولكن مرة أخرى قريب مما ذكره أيضا الدكتور مساعد، أنه يحتاج مزيد من الضبط أكثر من غيره في مثل هذه الأشياء، كما قلنا عن أصحاب البدع وغيرهم يخضعون أيضا نصوص القرآن باسم التدبر أو اسم التفسير الإشاري أو غيره، أو التفسير الباطني وغيره، يخضعون نصوص القرآن لمآرب وأهداف لا تستقيم في النهاية. وأخيرا ما ذكره الدكتور مساعد صحيح تماما، أنا لا أخالف إطلاقا، بل وقلت في حديث أننا عقدنا مؤتمرين أو ملتقين، كل ملتقى حضروا قرابة 100 شخص من أهل العلم والتفسير واللغة والبلاغة وغيرها لتحديد المصطلح التدبر، كان التركيز كله كاملا على هذا الأمر. ومع ذلك أعترف أننا لم نصل بعد إلى نهاية حاسمة في مثل هذه المصطلحات، وأوافقه على أن بعض ما ذكره، وتذكرون في حديثي ركزت على هذا المعنى وقلت إن فيه مزالة، قلت في فرق بين أن يفهم الإنسان فهما ينفعه في حياته ويدخل في ذلك، لا شحة في الاصطلاح في رأي في التدبر ولو سميناه باسم آخر، أما أن يخرجه إلى الناس، أما أن يقول الناس هذا المعنى، هذا ربما كما أشار الدكتور مساعد مزيد من الحرص حتى لا يتجرأ الناس على كلام الله جل وعلا، ولا يقال في القرآن أو يقول فيه من ليس من أهله. وهذا ما أردته. نحن الآن في مرحلة أيها الأخوة كعلم الآن، لا أقول هو علم جديد، هو في القرآن والسلف اعتنوا به بإشارات وتفسيرهم، لكن كمصطلح مستقل ومدرسة مستقلة لا شك يعتبره قضايا كثيرة واهتمام، فأشكر له أيضا تنبيهي وتأكيد على هذا المعنى، وأشكر لكم هذا الإنصات وعذرا عن التقصير. الموضوع الحقيقة كبير جدا، وأنا أمامي أوراق وقضايا ما مرت عليها ولا إشارة، هذا الذي ربما يجعل في بعض الكلام نقصا، وهذا من طبيعة البشر، ولكن ليس إلا إشارة وإثارة لهذا الموضوع، موضوع التدبر. ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن يلهمنا القرآن. شكرا لكم والإخوان في مركز التفسير، وكذلك لأبي أحمد الشيخ عبد الله شدي، وللإخوة جميعا في هذه الليلة الشاتية على حضورهم. كنت أتمنى كلمة أو تعليق من شيخنا الشيخ مصطفى مسلم، ولكن ليس لي علاقة في الإدارة، وإلا كنت أنتظر أن يدلي بدلوه، والله أعلم.
شكر الله لكم دكتور فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر هذا العرض، ونؤكد ونجدد الحقيقة شكرنا وترحيبنا بكم وبهذا الجمهور الكبير الذي حضر هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يباركه. إذن هذه هي نهاية اللقاء 24 من لقاءات مركزي تفسير للدراسات القرآنية تفسير، والذي كان بعنوان التفسير الموضوعي طريقنا إلى التدبر، وقد عرضه فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر. شكرا له، وجزيتم عنا خيرا شيخنا الكريم. شكرا لكم أنتم أيها الحضور، ونسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بالقرآن، وأن يرزقنا فهمه وتدبره وتطبيقه والعمل به والتأثير والدعوة به وإنارة طريق هذه الأمم بهذا النور العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.